الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وتقوى الله تعني ترك الحرام وتعني إتقان الفرائض وتعني أداء ما استطعت من النوافل غدا إذا وقفت بين يدي الله تعالى يوم القيامة ولا بد بأنك واقف سيسألك عن هذه الثلاثة فأعد للسؤال جوابا إنه من المناسب جدا لمن كان منا مقيما على معصية أن يترفع عنها أن يستغفر منها أن يتوب إلى الله أن يعيد الحق إلى أصحابه بلا ريب بلا ريب نحن ماضون إلى تلك الدار وهناك سعادة لا شقاء فيها أو شقاء لا قدر الله لا سعادة بعده فتعالوا من كان منا مقيما على الحرام أن يستغفر أن يتوب والله عز وجل يعينك إياك نعبد وإياك نستعين ومن كان منا مقصرا بالفرائض فليعد إليها وليرمم ما فات منها ثم لتؤدي من النوافل ما استطعت إذا ضبطت هذه الثلاثة فقد ضبطت التقوى على مستوى الفرد بقي أن نتعاون لتكون التقوى على مستوى المجتمع والتقوى على مستوى المجتمع تقضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تعرفه من الخير علمه غيرك ما درسته من النصيحة الحسنة بلغه إلى الآخرين فيما استطعت هناك يكون الواحد فينا من المتقين فردا ويكون أو نكون من المتقين جماعة بعد هذا أيقن بأنك ستحيا حياة في هذه الدنيا في سعادة وفي تلك الآخرة في سعادة أكبر للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال سبحانه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم قال ابن كثير هم الشباب الذين آمنوا مع موسى هم الشباب أخرج الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك نحن في الخطبة العشرين من سلسلة خطب عنوانها هموم الشباب تحدثت السلسلة لماذا هذه السلسلة كيف أترك المعصية كيف أرضي أبوي كيف أجد عملا مناسبا كيف لي بالزواج ماذا أقرأ لأفهم ديني كيف أجمع بين الدنيا والآخرة كيف أجمع بين الهزل والجد كيف أختار تخصصي الجامعي كيف ألين قلبي كيف أخدم بلدي كيف أسيطر على الغضب كيف أنجو من الفتن كيف أكون محبوبا كيف أنظم وقتي كيف أكتشف مواهبي وأنميها كيف أصير داعية إلى الإسلام كيف أختار صاحبي؟ لما لا يستجيب الله دعائي؟ وعنوان خطبة اليوم: ماذا أفعل ليتعافى بلدي وينهض؟ أيها الإخوة، كثيرا ما تلتقي شابا صالحا مهموم الفؤاد لأجل أمته، مشغول الفكر بكيف نهضتها. مرارا ما يسأل شاب: ماذا يفعل ليتعافى بلده؟ ما واجبه لينهض به؟ يقرأ أحدهم تقارير التنمية فيجد بلده متأخرا، وتقارير صناديق المال فيعلم بالديون الكبيرة على بلده، وتقارير التعليم فلا يجد لبلده فيها اسما، فيصيبه لذلك الهم ويسأل: هل من سبيل إلى التعافي؟ ولأن النفوس الكبيرة همومها كبار، ولأن أصحاب العزائم يهتمون بالعظائم، أعددت هذه الخطبة لأجيب كل شاب كبير القدر شريف المقصد يحب بلده ويغار عليها ويسأل: ماذا أفعل ليتعافى بلدي وينهض؟ وما كتبت في الجواب على هذا السؤال قابل للزيادة أو التعديل ممن يستمع لهذه الخطبة أو ممن سيستمع لها لاحقا. أقول مستعينا بالله تعالى: إذا أردت أن يتعافى بلدك وينهض وتنجو بين يدي الله تعالى يوم القيامة إذا سألك، فعليك بأربعة أمور: لا تيأس، واعلم، واعمل صالحا، وأدم الضراعة والدعاء. هذه الأربعة هي محاور الخطبة: لا تيأس، واعلم، واعمل صالحا، وأدم الضراعة والدعاء. وإليك بيانها. أولا: لا تيأس. لعل امرأ يطلع على الأرقام القاسية التي تعرض عن بلده بين الحين والآخر، عن دخل الفرد المنخفض، وعن الدمار الذي لحق بالبلد، وعن الفقر والأمية والتردي والقتل وفساد الأخلاق، فيصاب من ذلك بوهن العزيمة وفتور الهمة وشيء من الإحباط. لكن عليه أن يعلم أن المخاض عندما يشتد يخرج وليدا جديدا، وأن الليل عندما يسود يبشر بفجر قادم، وأن الحبل عندما تزداد فيه قوة الشد تؤذن بانقطاعه، وأن مع العسر يسرا. عليك أن تتذكر أن المخاض عندما يشتد يخرج وليدا جديدا، وأن الليل عندما يسود يبشر بفجر قادم، وأن الحبل عندما تزداد فيه قوة الشد تؤذن بانقطاعه، وأن مع العسر يسرا. لم يكن للعرب قبل الإسلام شأن على خارطة الجغرافيا، إذ كانوا يعيشون جاهلية جهلاء، يقتل القوي الضعيف، يستعبد الغني الفقير، يبطش القادر بالعاجز، يشربون الخمر ويسترقون البشر ويرتكبون الفواحش ويقطعون الأرحام ويعيشون الأمية ويأكلون الميتة ويشربون الدم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر فيهم إسلام العلم والعمل، مش إسلام الاسم والألقاب، إسلام العلم والعمل، فصاروا خير أمة أخرجت للناس، يرحم القوي الضعيف، ويساعد الغني الفقير، ويعين القادر العاجز، يحرمون الخمر ويحترمون البشر ويجتنبون الفواحش ويصلون الأرحام ويتقربون إلى الله تعالى بالعلم، ويأكلون ويشربون ما لذ وطاب من الحلال ولا يسرفون، لقد حدث ذلك كله خلال 23 عاما هي سنوات الدعوة المباركة، فلا تيأس. كانت ألمانيا عندما استسلمت للحلفاء عام 1945 حطام دولة، وكان الشعب في حالة إحباط وانهيار. 5 مليون معتقل في سيبيريا، 10 مليون قتيل، منازل بل مدن كاملة سويت بالأرض. سرقت قوات الحلفاء المصانع والآلات ودمرت البنية التحتية بشكل كامل، ولم يبق من الشعب على الغالب إلا النساء والأطفال والطاعنون في السن، حتى فكر الناس بالانتحار. ثم بدأت عندهم فكرة النهوض من القاع على يد النساء وكبار السن، بجمع الأنقاض لإعادة بناء البيوت وجمع بقايا الأوراق والكتب لفتح المدارس. كتبوا على بقايا الجدران المحطمة شعارات تبث الأمل وتحث على العمل: لا تنتظر حقك، افعل ما تستطيع، ازرع الأمل قبل القمح. بعد بناء البيوت والمدارس بدأوا ببناء المصانع وكتبوا قيم العمل: الجدية والعمل. ثم ظهرت رؤوس الأموال ورجال الأعمال، وتكفل كل رجل أعمال 50 شابا يدربهم ويعلمهم. عندما جاء عام 1975 بعد 30 عاما كانت ألمانيا قد بنيت من جديد، بل وأصبحت أقوى اقتصاد أوروبي، وحازت على المركز الثالث على مستوى العالم في معدل التنمية، وعلى المركز الثاني في نسبة الصادرات. لقد حدث ذلك خلال 30 عاما فقط، فلا تيأس. اليابان دمرتها القنابل الذرية، لكنها تعافت ونهضت بسرعة مذهلة، لأنها آمنت بقيمة العلم والعمل، وهي الدولة التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية ولا تعتمد إلا على الموارد البشرية. وقل مثل ذلك في الهند والصين وسنغافورة وماليزيا، فلا تيأس. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع أصحابه الخندق، وقد جمعت له قريش الأحزاب وألبوا عليه الناس، وكان الخوف يملأ الجوف وقد زلزل الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم يومها بينما كان يعمل، قال: إنه ستفتح لكم الشام، وستفتح لكم مصر، وستفتح لكم فارس. ومرت الأيام وفتح هؤلاء المحاصرون الشام، وفتحوا مصر، وفتحوا فارس. فلا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ادفع بصبرك حادث الأيام، وترج لطف الواحد العلام. لا تيأسن وإن تضايق كربها، ورماك ريب صروفها بسهام. فله تعالى بين ذلك فرجة تخفى على الأبصار والأوهام. كم من نجي بين أطراف القناة، وفريسة سلمت من الضرغام. كم من نجي بين أطراف القنا، الرماح نجا من بين الرماح، وفريسة سلمت من الضرغام. إذا أردت أن يتعافى بلدك وأن ينهض فلا تيأس. ثانيا، اعلم. قرأت بحثا عن نهضة ماليزيا وكيف حققت قفزات نوعية بعد السقوط، أختصر لكم شيئا مما جاء في البحث. أيها الماليزي، ارفع رأسك ناظرا إلى المستقبل. مهاتير محمد. عندما زار مهاتير محمد أمريكا في عهد الرئيس رونالد ريغان، كان هذا الأخير ينظر لكل زائريه من العالم الثالث نظرة مليئة بالاستعلاء والغرور. اقترب من الضيف الماليزي وقال له: انظر أمامك، ما تراه هما العمارتان الأطول في العالم، يقصد برجي مركز التجارة العالمي. رد عليه مهاتير: سيدي الرئيس، أطمئنك أنه سيكون في ماليزيا قريبا ما هو أطول منهما. وبالفعل احتفظ مهاتير بوعده، وفي عام 1998 كانت ماليزيا على موعد مع تدشين العمارتين الأطول في العالم، المعروفتين ببرجي بتروناس. لقد استطاعت ماليزيا خلال 30 عاما تقريبا من تحقيق نهضة شاملة أخرجتها من الأرض في شتى الجوانب. كانت نسبة الأمية 47% قبل عام 1980 بماليزيا، انخفضت إلى 1% في عام 2015. كانت نسبة البطالة 10%، قلت إلى 2.5%. كان متوسط دخل الفرد السنوي 350 دولار، صار 16,000 دولار. من أهم أسباب نهضتها على ما يراه الدارسون 6 أمور: التخطيط، دعم الوحدة الوطنية، إصلاح التعليم، التسهيلات التجارية والصناعية، اعتماد قيادات ذات رؤية ونزاهة، الاستفادة من تجارب الآخرين. أهم أسباب نهضة ماليزيا فيما يراه الدارسون 6: التخطيط، دعم الوحدة الوطنية، إصلاح التعليم، التسهيلات التجارية والصناعية، اعتماد قيادات ذات رؤية ونزاهة، الاستفادة من تجارب الآخرين. يقول مهاتير محمد: التعليم هو سبب نجاح التجربة الماليزية ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة، مضيفا أن ربع الميزانية كان مخصصا للتربية والتعليم. ربع الميزانية كان مخصصا للتربية، لأنه الإنسان إذا ما تربى وحش، إذا صار عالم بخوف إذا ما في تربية، إذا صار غني بخوف إذا ما في تربية، إذا صار وجيه صاحب مسؤولية بخوف إذا ما في تربية. ربع ميزانية البلد كان مخصصا للتربية والتعليم. فأن تزداد علما أيها الشاب، إذا أردت أن يتعافى بلدك اعلم أن تزداد علما، علما باختصاصك الذي أنت فيه أكاديميا كان أو مهنيا حرفيا. هذا الكلام مو بس لطلاب الجامعات، حتى الحرفي حتى المهني، فلتزداد علما في اختصاصك الذي أنت فيه، أن تزداد علما باختصاصك الذي أنت فيه، وعلما بتجارب الأمم والبلدان في سقوطها ونهضاتها، وأن تزداد خلقا وتربية، هو خطوة مهمة في تعافي البلد ونهضتها. ماذا أفعل ليتعافى بلدي وينهض؟ 1. لا تيأس. 2. اعلم. 3. اعمل صالحا. يقول الدارسون: إن فهم حقيقة الوجود والكون والإنسان والحياة هو المحدد الأكبر لمصير الأمم والشعوب من حيث التخلف والتقدم والبداوة والتحضر. سأعيد الجملة لأنه مهمة جدا. إن فهم حقيقة الوجود والكون والإنسان والحياة هو المحدد الأكبر لمصير الأمم والشعوب من حيث التخلف والتقدم والبداوة والتحضر. أنت بتصورك الإنسان ليش موجود على الأرض؟ هذا التصور له أثر كبير بأن يتقدم البلد أو يتراجع، يتعافى أو يبقى مريضا. ليش عايشين نحن؟ ليش الكون موجود؟ ليش اجينا على هالأرض؟ شو التصور؟ في ناس عنده تصور أنه أنا جاي بدي أكل وأشرب وأنبسط وما بدي أسأل عن أحد. في واحد عنده تصور أنه أنا عايش مشان ملذاتي. في واحد عنده تصور أنا عايش من أجل أن أستمتع فيما حولي. في واحد عنده تصور أنه أنا أصلاً أجيت صدفي، حب روح صدفي. تصور الإنسان عن الكون وعن الإنسان وعن الحياة وعن الوجود له أثر في مصير الأمم والشعوب. اعلموا أيها الإخوة وأنتم مسلمون أن التصور الإسلامي لهذه الأربعة، الوجود والكون والإنسان والحياة، كفيل بأن يحفزنا جميعا على العمل في أي مكان كنا فيه على هذه الأرض مهما كانت الظروف. فأنتم أيها الإخوة في التصور الإسلامي مستخلفون على هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، وأنتم مأمورون بعمارة هذه الأرض في كل الظروف. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب إليكم أن تعمروها، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. مدعوون لنشر الإيمان والبر بين أهلها، وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. مطلوب إليكم أن تسعوا للعمل الأحسن، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم الخلق مجزيون كلهم يوم القيامة، كل منهم بما اعتقد وعمل، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. التصور الإسلامي كفيل بأن يحفزك أن تنطلق إلى العمل في كل الظروف. أصلا أنت مخلوق لتعمل، أنت موجود لتعمل. مع العمل اعتقاد سليم، اعتقاد سليم وعمل صالح، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذا هو الدين، هذا هو الذي تؤجر عليه في الآخرة. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي تحفظونه أو أكثركم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. كلكم يا أخواني اللي قاعدين هون بدكم تدفعوا صدقة، الفقير والغني والكبير والصغير واللي معه واللي ما معه كله بده يدفع. على كل مسلم صدقة، يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة. كل الذي سيسمع هذا التسجيل يجب عليك أن تدفع صدقة. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ في واحد قاعد معنا هون ما معه هلأ بجيبته ولا لرسولي. قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يطلع من هالجامع فورا يشتغل شغلة ينفع نفسه بيتصدق بالباقي. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ دور على شغل من الصبح للمساء ما أحد شغله. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، يشتغل بدون مصاري، مساعدة، يعاني لوجه الله تعالى، بس اعمل، أنت المسلم مستخلف في هذه الأرض. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ معه شلل رباعي، مو خرج يحمل معلقة. قال: يأمر بالمعروف أو الخير، يشغل لسانه بالعمل الصالح. هذا الدين دين عمل، ما في واحد يتكتف ويضل قاعد، لابد أن يعمل وفي كل الظروف. أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يفعل؟ مو حافظ شيء ولا بيعرف شيء ولا خرج يعمل شيء ولا يتحرك بشيء. قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. هذا التصور الإسلامي للمسلم، هذا هو المسلم في الإسلام. الإسلام ليس لقبا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نشر الإسلام نشر إسلام العلم والعمل، أن يتعلم هذه الآيات والأحاديث ثم أن ينطلق ليعمل. فالتصور الإسلامي يدعونا للعمل والسعي والبذل في الأوقات كلها وفي الظروف جميعا. ومن أراد الدرجات العلى عند الله فليعمل صالحا، ومن أراد أن يتعافى بلده وينهض فليعمل صالحا. ماذا أعمل ليتعافى بلدي وينهض؟ واحد، لا تيأس. اثنين، اعلم. ثلاثة، اعمل صالحا. رابعا وأخيرا، أدم الضراعة والدعاء. قال الله تعالى عن سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت، شو بده يعمل ببطن الحوت؟ بالله عليك تتخيل حالك أنت قاعد ببطن هالحوت، شو بدك تساوي؟ أي خطبة بدك تلقيها؟ أي درس بدك تعلم؟ أي معروف بدك تبذل؟ أي إنسان بدك تساعده؟ ما قاعد ببطن الحوت لحالك في ظلمات ثلاث، قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا ما اشتغلت جوارحه اشتغل قلبه بالضراعة إلى الله تعالى. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال ابن كثير في تفسيره عند قول الله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، قال أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء، فإنا نستجيب لهم. فإذا أردت أن يتعافى بلدك فأكثر من الضراعة وأكثر من الدعاء مع العلم والعمل وعدم اليأس. قال سيدنا عبد الله بن مسعود ما سمعنا منشدا ينشد حقا له أشد مناشدة من محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، جعل يقول اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيده وقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. خرج التابعي الجليل العابد محمد بن واسع في جيش قتيبة بن مسلم الباهلي، فلما تراءى الجمعان رأى المسلمون من كثرة عدد عدوهم ووفرة عدته وعتاده ما ملأ نفوسهم خشية منه وهيبة له. التفت قتيبة فلم يرى محمد بن واسع، قتيبة قائد الجيش طالع معه رجل من الصالحين بقلب الجيش، شاف العدو كثير ضخم، التفت وين محمد بن واسع فلم يره، فأرسل بعض من عنده يطلبونه. فلما عادوا إليه قالوا وجدناه يشخص ببصره إلى السماء ويحرك أصبعه يدعو، أفندعوه لك؟ ترى قاعد عم يدعو هذا الرجل. قال لا، فوالله لأصبع محمد بن واسع في الجيش أحب إلي من ألف شاب طرير، يعني له شوارب وسيف شهير، والله الأصبع أحسن من ألف رجل وألف سيف. قال فلما أتاه محمد بن واسع قال قتيبة أين كنت؟ قال كنت أهز لك أبواب السماء. مهما كان البلد في ضائقة، مهما كان البلد في كرب، الضراعة والدعاء تهز أبواب السماء. والتحم الصفان والتقى الجمعان ومنح الله ظهور أعداء المسلمين للمسلمين. فالضراعة بين يدي الله تعالى وكثرة الدعاء سبب في تعافي البلد ونهوضه. وبعد أيها الشباب، هذا جوابي لكم عن سؤال ماذا أفعل ليتعافى بلدي وينهض. لا تيأس واعلم واعمل صالحا والزم الضراعة والدعاء. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في شامنا، وأعنا على سوق الخير للبلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، يا فوز المستغفرين استغفر الله.